إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا، نسأله جل وعلا أن نعبده وكأننا نراه جل وعلا، هذا هو المقام الأعلى في الإيمان وتحقيق العبودية لله، وهذا هو المقصد من دراسة الأسماء الحسنى، أن نصل إلى هذا المقام العظيم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ما يتأتى الإخوة إلا بالعلم النافع، وأعظم هذه العلوم في الشريعة هو هذا العلم، العلم بالله بأسمائه وصفاته. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع. ومعنا في هذا المجلس اسم الله القريب والمجيب، القريب والمجيب. قال: وقد جمع الله بين هذين الاسمين في قوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال: ولم يرد المجيب في غير هذا الموضع، اسم الله المجيب ما ورد إلا في هذا الموضع من سورة هود. قال: وأما القريب، طبعا ورد بصيغة الفعل، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون مثلا، لكن على صورة الاسم ما ورد إلا في هذا الموضع. قال: وأما القريب فقد ورد في موضعين آخرين، هما قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. قبل أن نبدأ بقراءة كلام الشيخ بعد ذلك، على عادتنا أن ننظر في المعنى اللغوي لهذه الكلمات، فالقرب معناه واضح في اللغة. قال ابن فارس: القرب خلاف البعد، قرب يقرب قربا من هذا المكان، والقربان هو ما يقرب إلى الله عز وجل من الأضاحي والهدايا، يسمى بالقرابين. وذو القربى أقرباؤك وهم أقرب الناس إليك، ويقال ثوب مقارب يعني رخيص، لأن ثمنه ليس ببعيد، ثمنه قريب، من السهل أن تحصله، ليس ببعيد ولا غالي. هذه الكلمة تستخدم في الجرح والتعديل. قال: حديثه مقارب، يعني ليس بذاك الثقة لكن يمشى. وأما المجيب فمعناه واضح، كلمه فأجابه، فالمراجعة، مراجعة الكلام تسمى إجابة. قال: وقرب الله الذي تدل عليه هذه الآيات هو قرب خاص من العابدين المحبين والداعين المستجيبين. هنا مسألة، وهي أن القرب الذي نثبته لله جل وعلا هل ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص، أو هو قرب خاص فقط؟ هذان قولان العلماء الإخوة، وهذا الخلاف بين أهل السنة، فالذي يرجحه ابن تيمية ومشى عليه الشيخ هنا أن القرب الذي يثبته أهل السنة لله هو القرب الخاص فقط، وليس هناك قربا عاما، فالقرب هو القرب الخاص الذي يكون من العابدين المحبين والداعين المستجيبين. قالوا: لأن الآيات الواردة إنما جاءت في من عبد الله ودعا الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أن القرب الذي يثبت لله لم يرد أنه عام للخلق. نعم، جاءت المعية وهو معهم أينما وهو معكم أينما كنتم، أما القرب لم يأتي بهذا العموم. هذا قول رجح ابن تيمية كما عرفنا. فأجابوا عن الآية التي في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عند هذا الفريق ما تفسير الآية؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا. فهذا الذي رجح ابن تيمية في هذه الآية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا، لأن الله قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا قال كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومن الذي يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فكذلك هنا قالوا معنى القرب، القرب بالملائكة، لأن الله تعالى قيد هذا القرب بهذه الحالة، قال: إذ يتلقى المتلقيان. والقول الثاني الإخوة أن القرب ينقسم إلى عام وخاص. العام بمعنى العلم، ولا يدل على الحلول ووحدة الوجود كما يقول أهل البدع، لا، وفسروا الآية بهذا القرب العام: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعلمه جل وعلا. وهذا القول يعني عليه أكثر المفسرين، رجحه ابن القيم رحمه الله، يعني خالف شيخه في هذه المسألة. قالوا: لأن أول الآية يدل على هذا، لو تتأمل في الضمائر، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن خلقنا ونعلم، هذا كله يعود على الله ما يعود على الملائكة. ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا: هذا واضح أنه يعود على الله جل وعلا، ولا يلزم منه الحلول والاتحاد أبدا، وإنما معناه كمال العلم، كاسم الله الشهيد أنه شهيد، ومعنى بعلمه جل وعلا. أما قول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، قالوا هذا بيان لشدة القرب، يعني الله تعالى أقرب من الإنسان، حتى أنه جل وعلا أقرب من الإنسان في حالة تلقي الملكان. وانظر إلى الملكين كيف أنهما في غاية القرب من الإنسان، فكان الله تعالى يقول: الله تعالى أقرب إلى الإنسان من الملكين، من هذين الملكين، وهما يكتبان الأعمال، كأنه يقول: نحن قريبون منه أقرب إليه في وقت كتابة الحفظة لأعماله. فالله أقرب إليه، الله أقرب إلى الإنسان منهما من الملكين، وهما قريبان ويكتبان الأعمال. إن إذ بمعنى حين، نحن أقرب إليه من حبل الوريد حتى في هذا الحين، حتى عندما يكتب الملكان أعمال الإنسان فالله تعالى أقرب إلى الإنسان منهما. نعم، لأن الله تعالى هو الذي وكلهما، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا. وهذا القول أيضا رجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره، والله أعلم، يعني هذا أنسب للآية. فإذا القرب هنا الإخوة الذي نثبته لله قرب عام بمعنى العلم، وقرب خاص وهو القرب من العابدين المحبين الداعين المستجيبين، كما في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ هنا. تأمل، قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ليس هذا القرب عاما أبدا، يعني من استغفر الله وتاب إلى الله فالله قريب منه، وهذا أعظم ما يكون في الترغيب في التوبة إلى الله والاستغفار. إن ربي قريب مجيب. وكذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والشيخ قارن بين هذين الاسمين لأنهما جاءا مقترنين في كتاب الله، والمناسبة واضحة. فالله تعالى قريب منك، إذن هو الذي يجيب دعاءك ويسمعك ويعلم حالك. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك هنا قال: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. نعم، قال: إذن عرفنا الآن يعني أن القرب ينقسم إلى قسمين على قول بعض العلماء، وهو الأقرب والله أعلم. ثم قال: قال هو قرب خاص من العابدين المحبين والداعين المستجيبين، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بهم وتوفيقه لهم وعنايته بهم، ومن آثاره إجابته للداعين وإثابته للعابدين، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا كلام في غاية الدقة الإخوة. تأمل كيف فرق بين حقيقة القرب وآثار القرب. قال: قرب لا يدرك له حقيقة. هذا على منهج أهل السنة في إثبات الصفات لله، أن كيفية الصفة استأثر الله بعلمها. نثبت قربا حقيقيا لله يليق بجلاله، كيف؟ الله أعلم. لكن من آثار هذا القرب ماذا؟ لطفه بعباده المؤمنين، توفيقه وعنايته وإجابته لهم وإثابته للعابدين، هذه كلها آثار عن هذا القرب. قال: وقد ثبت في السنة أحاديث عديدة تدل على قرب الله عز وجل من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم. هذا حقيقة القرب ولا آثار القرب؟ نعم، آثار القرب، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم، هذه آثار القرب. ومن المشهور الإخوة أن يفسر الشيء بلازمه، لكن فرق بين أن تفسر الشيء بلازمه ثم تنكر حقيقة الشيء، هذا منهج أهل البدع. يفسر المحبة بالرحمة لأنه ينكر المحبة مثلا، ويفسر الرحمة بالإرادة لأنه ينكر الرحمة. أما لو فسرت الشيء بلازمه، فسرت المحبة بالرحمة مع إثباتك للمحبة، فهذا أمر معروف عند أهل السنة، كما هو هنا الآن، يفسر قرب الله تعالى بلوازم هذا القرب، لأن اللوازم والآثار آثار الشيء تكشف عن حقيقة معناه أو تقرب المعنى. قال: ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، إذن هم الآن يتقربون إلى الله يكبرون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، تدعون سميعا قريبا يعني يجيب دعاءكم وهو معكم. وهذا قد يستدل به على القرب العام، وإن كان نعم في سياق الإجابة، لكن قوله هنا وهو معكم قد يشير إلى القرب العام. قالوا: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولا، أو أقبلت إليه أهرول. فإذا قيل لك: ما تفسير هذا الحديث تقربت إليه ذراعا وتقربت إليه باعا، ما تفسيره يا الإخوة؟ نعم، لو قال قائل: معنى تقربت إليه ذراعا يعني الله تعالى يزيد عبده إيمانا ويزيده من الحسنات ويقربه إليه، يحبب إليه الإيمان، يفتح على قلبه أنوار اليقين والإيمان. نعم، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ نعم، هذه لوازم. طيب لو قيل لك: ما معنى إذن المعنى الحقيقي تقربت إليه ذراعا؟ إيش معنى إذا كنت تقول هذه لوازم؟ فما معنى القرب؟ فتقول: القرب صفة لله تليق بجلاله، الله أعلم بكيفيتها، وليس هذا الحديث من باب الكناية كما يقوله بعضهم، قل هذا كناية عن رحمة الله بعباده ومحبته وإثابته لهم. نقول: لا، هذه لوازم وآثار، ومنهج أهل السنة أننا نثبت هذا على حقيقته، تقربت إليه ذراعا على الحقيقة، كيف؟ الله أعلم. وتقول هنا: انظر الفتاوى المجلد الخامس صفحة 130 وما بعدها، وأيضا 463 وما بعدها، وأيضا 241 وما بعدها. يعني هذه مواضع مهمة الإخوة جدا في بيان هذه الحقيقة. طيب لو نقرأ شيئا من هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا صفحة 129 قبل 130، نعم 129 وما بعدها، قال: نختصر الكلام عليكم. طيب لا بس، قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الحديث. قال: فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. كيف؟ قال: فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه، من غير أن يكون منه فعل. مكة ما تتحرك، أنت الذي تتحرك، لكن باقترابك إليها هي تقترب إليك وإن كانت في مكانها، هذا الأول. قال: والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه، كما تقدم في هذا الأثر الإلهي. فيتقرب الإنسان من شيء وهذا الشيء يتقرب إليه، فيصدر أيضا قرب منه من المتقرب إليه. قال شيخ الإسلام: كما تقدم في هذا الأثر الإلهي، يعني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذه صفة فعلية لله جل وعلا. قال: فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة، مثل قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده، وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا. يعني حديث تقربت إليه ذراعا مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح: إن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة بأهل عرفة. فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض، وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. قال: فإذا تبين ذلك فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى. انتبهوا لهذا الكلام الإخوة، كلام دقيق جدا. قال: فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها. هذا المعنى الأول. ثم ذكر المعنى الثاني: ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. فهذا قرب حقيقي نثبته لله. إذا تقربت إلى الله، الله تعالى يتقرب منك، كما ينزل إلى السماء الدنيا، كما يتقرب من الحجيج ويدنو منهم، فكذلك إذا تقربت إلى الله فالله تعالى يتقرب إليك على الحقيقة. كيف؟ الله أعلم. قال: والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا وقوله: هل من داع، هل من سائل، هل من تائب. قال: ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد، إذ ليس بها وقوف مشروع ولا مباهاة الملائكة، وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومون رمضان لا للكفار الذين لا يرون له حرمة، وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم اعملوا ما شئتم كان مختصا بأولئك. قال: إلى أن قال: والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله: أن بورك من في النار ومن حولها. قال في مسألة النزول: قال: والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش. وهذا جاء فيه أثر صحيح عن ابن عباس: وهي لم تفارق جسده، وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه. فهذا الإخوة على حقيقته، يعني كثير ممن يتكلم في هذا الحديث يقول أقرب ما يكون عبد ربه وساجد، لأن السجود من أعظم مظاهر الذل والعبودية لله. هذا كلام صحيح، لكن أيضا هناك قرب حقيقي من العبد من ربه جل وعلا، وقرب من الله تعالى لعبده حقيقة، كما أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، وكذلك يدنو من الحجيج عشية عرفة، وكذلك نادى موسى عليه الصلاة والسلام وقال وقربناه نجيا. وتأمل هذا القرب هو دون السماء الدنيا، لأن الذي تكلم هو الله جل وعلا وموسى سمع كلامه، فهذا قرب يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته. فكذلك الساجد لله يحصل له من القرب من قبل ربه جل وعلا، يتقرب الله إليه حقيقة كما يليق بجلاله. هذا المعنى الإخوة والله له أثر عظيم على القلب، لأن قد يكون هذا الكلام يمكن أول مرة نسمعه أو نفقهه، كنا نظن أن يعني الأمر ما يتعلق بصفات فعلية لله، بل الأمر كما سمعتم الذي يتقرب إلى الله، الله تعالى يتقرب إليه حقيقة، وهذه صفة فعلية كما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهكذا. قال وكذلك أقرب ما يكون من ربه ساجد وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين. قال والليل يختلف، فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلث بالمغرب، وهكذا يعني ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن، وكذلك سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، لا يشغله هذا عن هذا. قد قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال كما يرزقهم كلهم في ساعة واحدة. قال نعم طيب، إذن هذا كلام ذكره في هذا الموضع، وأود أن أقرأ كلام مهم أيضا يمكن يوضح هذه المسألة أيضا. قال وذكر أنه قربه نجيا فناداه وناجاه، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك المنادي له والمناجي له هو الله رب العالمين، ونداؤه ومناجاته قائمة به، ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه، وهو سبحانه وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول، إلى آخر الكلام كلام أهل البدع. قال وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا قرب مما دون السماء. فالكيفية الله أعلم بها. قال وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، وأما من ينكر ذلك فذكر تفسيرات مخالفة يهمون هذا التفسير. قالوا منهم من يفسر قربهم بطاعتهم، كيف قرب العباد إلى الله؟ قلك بطاعة العباد لربهم، هذا القرب. تأمل، يفسر قرب العباد من الله بطاعتهم لله، ويفسر قرب الله من العباد بإثابته، وهذا كلام قد نسمعه كثيرا. قال وهذا تفسير جمهور الجهمية، وهذا تفسير جمهور الجهمية، فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا. إذا ننتبه الإخوة في التفريق بين حقيقة الصفة وبين لوازمها، حتى ما يقع المسلم في قول الجهمية وهو لا يشعر. ومما يدخل في معاني القرب وليس في الطوائف من ينكره قرب المعروف والمعبود إلى قلوب العارفين العابدين، فإن كل من أحب شيئا فإنه لا بد أن يعرفه ويقرب من قلبه، لكن ليس هذا، قال لكن هذا ليس المراد به، إن ذاته نفسها تحل في قلوب العارفين، وإنما في القلوب معرفته وعبادته ومحبته والإيمان به. قال وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، الذي يثبت الأفعال الاختيارية كما تعرفون يعني الأفعال الفعلية يعني الصفات الفعلية لله الاستواء والنزول، فكذلك يثبت هذا القرب كما يليق بجلاله، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث. نعم. وهنا مثلا يقول وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته، وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، يعني مثل قوله تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا. نعم. فإذن الإخوة هذا كلام ينبغي أن ترجعوا له تقرؤونه وتتأملونه، لأنه والله له أثر عظيم في القلب بعد معرفته، يعني تختلف والله عبودية الإنسان لربه جل وعلا إذا شعرت حقيقة يعني أن الله يتقرب إليك مليق بجلاله وأنت في سجودك. طبعا لا يعني هذا الإخوة يعني الحلول والاتحاد كما عرفنا وحدة الوجود أبدا، الكيفية الله أعلم بها، لكن انظر كيف أن الإنسان مثلا في عرفة يشعر بأمر عظيم في قلبه، هذا من آثار هذا القرب، كذلك في آخر الليل، كذلك هذا يشجع المسلم على أن يتقرب إلى الله وأن يكثر السجود لله ويطيل السجود لله تعالى، لأنه أقرب ما يكون الرب حقيقة وهو ساجد، فأحكام الأرواح تخالف أحكام الأبدان، وكذلك الرب يكون يعني في غاية القرب من رب من العبد وهو في هذه الحالة التي هو أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا فيها. ف يعني لما تتيقن بهذا الأمر والله الإخوة يعني لا يمل الإنسان من طاعة الله وكثرة ذكر الله، وهكذا الإخوة يعني ليس فقط في السجود بل في ذكرك لله، إذا ذكرت الله تقربت إلى الله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فدائما ستستشعر قرب الله منك ما دمت على طاعة الله وعلى ذكر لله. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحواله، فهذا القرب الإخوة لابد أن نستشعره في حياتنا، هذا الأثر لهذا الاسم القرب العام، دائما تستشعر مطالعة الله تعالى لك وأن الله يراك وأن الله يسمعك، بل أن الله قريب منك أنت في قبضته، فتستشعر هذا القرب العام، ثم إذا دخلت في طاعة الله وذكر الله تستشعر القرب الخاص أن الله يتقرب إليك حقيقة كما يليق بجلاله، فهذا يذيقك حلاوة الطاعة ولذة المحبة لله جل وعلا، فدائما روحك تكون معلقة بالملأ الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه في المقربين قال صاحب الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، صاحب الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، وهذا الإخوة والله إنما يأتي بالعلم، كلما ازداد الإنسان علما بالله بأحكام الله يزداد خشية لله ويزداد مراقبة لله فيشعر حقيقة بقرب الله تعالى، كلما صفى قلبك ابتعدت عن الشهوات والدنيا الدنية وأقبلت على ربك وكثرة ذكر الله استنار قلبك بالعلم النافع والعمل الصالح، تقترب من ربك جل وعلا، تكون في خشية دائمة لله تعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء. وذلك جاء في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الفقيه يصلي، لا يزال الفقيه يصلي. تعجبوا، قيل له: كيف يصلي؟ يعني في كل لحظة يصلي. قال: ذكر الله على قلبه ولسانه، ذكر الله على قلبه ولسانه، قلبه ما يفارق ذكر الله. فهكذا دائما إذا قمت في صلاتك مثلا تستشعر، قل: الله تعالى يراني الآن، يرى قيامي بين يديه، يرى ذلي، يرى ضعفي، يراني وأنا أسجد له، يسمع كلامي. إذا قلت: الحمد لله رب العالمين أجابني، قال: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، تشعر بكمال القرب من ربك جل وعلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله. لماذا؟ يشعر بأنه قريب من ربه فيناجيه مباشرة، ليس بينه وبينه يعني واسطة في المناجاة والعبودية، مباشرة يسبح الله ويعظم الله. لذلك كانت قلوبهم الإخوة تخشع، يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجم من البكاء، إذا سجد ما يود أن يرفع رأسه من السجود صلى الله عليه وسلم، يسجد بمقدار 50 آية في صلاة الليل. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن ما يملك دمعه. وهكذا كانوا رضي الله عنهم. ومن رحمة الله تعالى الإخوة أنه شرع لنا من العبادات ما نشعر في هذه العبادات بقربه جل وعلا. في هذه الصلاة كيف أن أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد على الحقيقة كما عرفنا. انظر كيف الحج، الحج مقصد الحج التقرب إلى الله تعالى، قرب العباد من ربهم جل وعلا ومحبة الله، حتى أنك تسافر إلى بيت الله الذي يسافر إلى بيت أحد، بيت شخص يريد أن يتقرب إليه، تسافر إلى بيت ربك. هذا من رحمة الله تعالى في هذه الدنيا. الإخوة لا يمكن للعبد أن يزور ربه في عليائه على عرشه جل وعلا، أبدا مستحيل. طيب ماذا يفعل المحبون المشتاقون لله تعالى لرؤيته جل وعلا؟ فجبر الله قلوبهم وجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من حجه وزاره فكأنما زار الله. فهكذا لما تتأمل في الحج هكذا تشعر بالقرب من الله تعالى في كل مناسك الحج بترتيبها. ويعني حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن إذا كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا. وهكذا انظر في الصيام كيف أنك تشعر بكمال قربك من الله. لماذا؟ كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام، كلما تخلص العبد من الشوائب تخلصت الروح من الشوائب، قربت من الله جل وعلا. والصيام الإخوة يخلص العبد من الشوائب وأكدار الشهوات وأدران المعاصي. لذلك هذا والله من الأسرار في أن هذه الآية جاءت ضمن آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأن نفس العبد تقترب من الله تعالى بالصيام، لما يترك الطعام والشراب والشهوة، كما قال في الحديث القدسي، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس عن الله إلا بعدا، ولا يزدادون على الدنيا إلا حرصا. فكلما كان الحرص على الدنيا موجودا كان البعد عن الله موجودا. فهكذا الإخوة يعني العبادات التي شرعها الله تعالى لنا، فبذلك يتقرب العبد إلى ربه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. انظر كيف تكون قريبا من الله. فإذا الإخوة هذا معنى وإن كنا أطلنا فيه، لكن يعني والله الإخوة من أعظم ما يغير حياة العبد بعد أن يعلم هذا المعنى الحقيقي في القرب من الله جل وعلا، والله يشعر بهذه المراقبة التامة، ويشعر بالأنس في العبادة واللذة في الطاعة، لما يستشعر أن الله يتقرب منه حقيقة، وليس أمور يعني فقط ثواب وجزاء ويزيده مثلا يعني محبة، لا، الله يتقرب حقيقة، وهذه صفة فعلية، تقربت إليه ذراعا، تقربت إليه باعا، الله أعلم بكيفيتها. وهذا الإخوة يدل على كمال قدرة الله، كما أنك في الصلاة إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، كذلك يتقرب من هذا دون هذا، ومئة يكونون معا، يتقرب إلى هذا دون هذا وإلى هذا دون هذا، كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، الله أكبر. فإذا عرفنا حقيقة هذا المعنى. نعم. قال: واسمه تعالى المجيب يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين، ولا يخيب مؤمنا دعاء ولا يرد مسلما ناجا، يحب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم، جميع مصالحهم الدينية والدنيوية، من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، كما يسألونه الهداية، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والصلاح والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، كما قال الله تعالى يعني: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، الحديث. فتسأل الله تعالى مصالح الدين والدنيا، تفتقر إلى ربك جل وعلا. قال: وعدهم على ذلك كله بالإجابة مهما عظمت المسألة وكثر المطلوب وتنوعت الرغبات، في هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس وأجابهم في جميع ما سألوه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، لأن قول إن شئت يدل على عدم الإلحاح والافتقار، كأنه مستغن عن الله، يعني إن شئت تغفر لي وإن شئت ما تغفر لي، الأمر سيان عندي والعياذ بالله، لا، هذا سوء أدب في الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هكذا تفتقر إلى الله، ما تقول إن شئت، لا، هذا ليس فيه عزم. قال: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. متى تقول للسائل للمسؤول إن شئت تفعل لي كذا؟ إذا كان المطلوب عظيما ما تريد أن تحرج المسؤول، فتقول له: إن شئت تعطيني 1,000,000 درهم، ما ألزمك بهذا. لكن الله تعالى لا يتعظم شيء، فتسأل ما تشاء ولو كانت الحاجة عظيمة جليلة، تلح على الله تعالى في الدعاء، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. وفي الرواية الأخرى: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، فيفعل ما يشاء جل وعلا. قد ورد في السنة النبوية أحاديث عديدة في الترغيب بالدعاء، وبيان أن الله تبارك وتعالى يجيب الداعين ويعطي السائلين، وأنه تعالى وأنه جل وعلا حي كريم، أكرم من أن يرد من دعاه ويخيب من ناجاه ويمنع من سأله. قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله أكبر، كيف هو الغني عنا، ولكن مع ذلك تأملوا كيف يستحي من عبده إذا رفع العبد إليه، هذا من كرمه جل وعلا. وفي حديث النزول الإلهي يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه، هو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بلغ عددهم ثمانية وعشرين صحابيا، ثمانية وعشرين صحابيا. وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن من محبة هذا العبد ربه جل وعلا أنه يفعل ما يحبه، فإذا سمع يسمع ما يحبه الله، هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، لأنه لا يسمع إلا لله ولا يسمع إلا بالله، يعني مستعينا بالله، وهكذا في كل تحركاته. قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، رواه البخاري في صحيحه. فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بينة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين، ولا يخيب من رجاه، ولا يخيب من رجاه. لكن قد يستشكل في هذا أن جماعة من العباد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابوا، والجواب أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه، هذه الحالة الأولى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فتتحقق الإجابة بعينها، هذا النوع الأول. قال النوع الثاني: وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، يتأخر لحكمة. وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها، وقد تدخر له أجرا ومثوبة يوم القيامة. وهذا جاء في الحديث الذي ذكره هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وبهذا يتبين أن إجابة السائل في سؤاله أعم من إعطائه عين المسؤول. هذا يدلك الإخوة، يدلكم على أن المقصد الأعظم من الدعاء قبل كل شيء عبودية الله تعالى. الدعاء هو العبادة، أنت تعبد الله بهذا الدعاء، استجيب لك في الحال أو لم يستجب لك أنت ليس لك علاقة، الله تعالى أعلم بمصلحتك من نفسك، فأنت تدعو الله تعالى تظهر فقرك وتضرعك. هذا التضرع، هذا الإلحاح، هذا البكاء يحبه الله، هذا من أعظم مقاصد الدعاء. ثم بعد ذلك نعم نقول الدعاء نعم هو أعظم الأسباب لتحقيق المطلوب. قال: وإن من أثر الإيمان باسم الله المجيب أن يقوى يقين العبد بالله، ويعظم رجاؤه، ويعظم رجاؤه، ويزيد إقباله عليه وطمعه فيما عنده، ويذهب عنه داء القنوط من رحمته أو اليأس من روحه. وكيف لا يكون المسلم واثقا بربه الجواد الكريم المحسن، وهو سبحانه بيده ملكوت كل شيء، فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، كما قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قد يقول قال: أنا توكلت ودعوت لكن ما رأيت الكفاية أو كذا في الواقع. قال: إن الله بالغ أمره، الله تعالى سيبلغ ما يريده، سيقدر ما يشاءه جل وعلا، لكن في الوقت الذي يشاء. قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء عند الله بمقدار له وقته المحدد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ما على العبد إلا أن يستريح ويطمئن إذا ابتلي ببلاء، بمرض خطير، وفاة قريب، يعني مشكلة، ابتليت المرأة مثلا ببلاء في يعني حياتها، تصبر وتدعو الله تعالى ويكون قلبها مليء بالطمأنينة، ويكون قلب الداعي مليء بالطمأنينة، وأن هذا الدعاء مستجاب وله الأجر عند الله تعالى، كما عرفنا في هذه الخصال الثلاثة والخصال الثلاث. فأنت الفائز على كل حال بدعائك لله تعالى. والدعاء لإخوة الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. كل الأسماء الحسنة تندرج تحت الدعاء. لما تدعو الله لماذا تدعو؟ لأنه سميع، لأنه بصير، لأنه رحيم، لأنه كريم، لأنه لطيف، لأنه قوي، لأنه عزيز، لأنه حكيم. فالداعي إلى الله يستشعر كل الأسماء الحسنة في دعائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة، مع ما في هذه الصورة من إظهار الذل والافتقار إلى الله. لما ترفع يديك هكذا صورة المسكين الذليل الذي يطلب ويفتقر إلى ربه، ولما يخلو بالله ويدعو الله تعالى كما علمنا الله تعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية، لأنك على يقين أن الله يسمع دعائك. انظر كيف المراقبة لله تصل إلى أعلى صورها، أنك تتيقن أن الله تعالى يراك والله يسمعك، فتتلذذ بهذا الدعاء، تشعر بمحبة لله في قلبك، وأن الله يجيب دعاءك. المجيب هو جل وعلا المجيب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول عمر رضي الله عنه، إني لا أحمل هم إيش الإجابة، أن الله هو المجيب. الأمر مفروغ من الإخوة، الله هو المجيب، من أسماء المجيب. فإذا دعوت دعاءك مستجاب 100%، لا تحزن. لكن الإجابة ليس كما تريد أنت، لا، الإجابة كما يريدها الله. يمكن يصرف عنك من السوء بمثله، يدخرها عنده يوم القيامة، أو يعطيك سوء لك، المهم يجيبك جل وعلا. لا تظن بربك سوءا، هو المجيب جل وعلا. فادعو الله تعالى ولا تقنط ولا تيأس أبدا، هو المجيب. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. المشكلة أننا ما ندعو بقلوب فيها اليقين والطمأنينة، ندعو دعاء مجرب فقط، نجرب أو كذا، لا، تدعو بكل طمأنينة وتسليم لله تعالى وتفويض أمرك إلى الله، وأنت تتعبد لله بهذا الدعاء قبل كل شيء، قبل أن تلاحظ ماذا أنك تريد مطلوبك، أنك أنت تتعبد لله وتفتقر إلى الله. قال: فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وحكمه سبحانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يضل هذا ويهدي هذا، يرفع هذا ويذل هذا، ويعطي هذا ويمنع هذا، كل يوم هو في شأن، تبارك الله رب العالمين. وهنا الإخوة يعني بعض اللطائف ذكرها أيضا الغزالي، قال يعني المجيب، قال: هو الذي ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء، ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. أيضا هذا من أنواع الإجابة، أن الله تعالى أجابك قبل أن تدعوه. كيف؟ قال: علم حاجاتهم فدبر أسباب كفاية الحاجات بخلق الأطعمة والأقوات وتيسير الأسباب الموصلة إلى جميع المهمات. أن الله تعالى يعني دبر ما نحتاجه قبل أن نسأله. فالآن لما يخلق لنا هذه المطعومات والمشروبات وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تأمل حتى ما يعني نحتاج ونسأل شيئا، بل هذه الأمور كلها متوفرة لنا والحمد لله. فهذا من إجابته جل وعلا، يعني سبحان الله، يعني انظر كيف ما خلقه الله تعالى في هذه المطعومات وتناسب جسم الإنسان وتناسب ما يحتاجه الإنسان. هذا الجنين مثلا، هذا الرضيع، انظر كيف مكونات حليب الأم مثلا تناسبه، يعني قبل مثلا أن تسأل الله تعالى أن يرزق هذا، لا، الله تعالى تكفل برزق أصلا قبل أن تسأل أنت، يرحمك الله. حتى يقولون أن حليب الأم ليس فيه الحديد، ولأن ذلك يعطون الصغار مثلا قطرات الحديد مثلا أو الفيتامين مدري إيش دال أو كذا، مع أنه اكتشف أن في يعني طحال الطفل يعني ما يوفر له هذا الأمر لمدة سنتين، مدة يعني سن الرضاعة. فالله تعالى ما ضيع عباده أبدا، خلق لهم ودبر لهم ما يحتاجونه قبل أن يسألوا جل وعلا، وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، هذا في الأمور الدينية. فما على العبد إلا أن يعني يقبل على الله ويسأله المزيد من فضله. ثم قال أيضا على العبد ينبغي أن يكون مجيبا، قال العبد ينبغي أن يكون مجيبا، الله تعالى يجيب عباده، فكذلك يحب من يجيب العباد إلى يعني حاجاتهم. قال أولا لربه تعالى، ينبغي أن يكون مجيبا أولا لربه تعالى ثم لعباده فيما أنعم الله عز وجل عليه بالاقتدار عليه، وفي لطف الجواب إن عجز عنه، وأما السائل فلا تنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع ليس فيه لحم، فمع ذلك يقول لأجبت، هذا من التعبد لله باسمه المجيب. ذلك تعود أنك ما ترد سائل، سألك ولو سألك يعني شيء يتعلق بحقوقك أنت، تنازل وتعبد لله باسمه المجيب. يسألك شيئا قد يكون فيه يعني حرج أو مشقة عليك، لكن إذا استشعرت هذا، عرفت أن الله تعالى يحب الكرماء، يحب من يجيب عباده، وأما السائل فلا تنهر، حتى ولو بلطف الخطاب على الأقل، فهذا يعني من التعبد لله بهذا الاسم. كذلك الإخوة، مما يعني هو واضح في هذا الاسم أن هذا الاسم فيه دليل على توحيد الألوهية لله جل وعلا. الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئك مثل خبير. فالذي لا يجيب من الأموات والصالحين الموتى والأصنام وكل ما سوى الله من المعبودات الباطلة، كيف تعبد وهي لا تجيب دعاء الداعي؟ فإذن أيضا هذا دليل على توحيد الألوهية. نعم. فإذا الإخوة، يعني الخلاصة في هذين الاسمين أن العبد يستشعر كمال القرب من ربه جل وعلا حقيقة، وأن الله تعالى يجيبه دائما، وهذا يعني من أعظم صور القرب، لأن العبد يريد لما يسأل ويطلب يريد مطلوبه. فإذا عرفت أن الله تعالى قريب ومجيب جل وعلا، فوالله يستحي العبد من ربه، ويعظم تعلقه بالله وتعظم محبته لله وأنسه بالله تعالى، فهو القريب المجيب دائما. وآتاكم من كل ما سألتموه، ذلك والله لو الإنسان منا كل واحد الآن يراجع حياته، كم سألت الله وكم أعطاك؟ كنت في المدرسة تسأل أن تنجح نجحك، وكم من امتحان كنت تسأل الله تعالى أن تجتازه ممكن ما يعني أعددت له، فالله تعالى يسر لك الأمر، وثم يسر لك الوظيفة، يسر لك الزوجة، ويسر للمرأة الزوج الصالح، يسر لها الأولاد، ويسر يعني: وآتاكم من كل ما سألتموه، ثم زادك إيمانا، وفقك لطلب العلم، وهكذا ارتقيت درجات. سبحان الله. ثم ممكن الإنسان أحيانا يراجع نفسه، أو يعني إذا ضاعت عليه بعض الأمور يشعر أنه مبخوس الحظ، وأنه يعني الله ما يجيب دعاءه أبدا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قطعت كلام أحدكم، ممكن واحد كان عنده شيء. طيب، جزاكم الله خير، ما فيكم الشيخ أحمد، ما كان عندك شيء؟ ها؟ الله خير. بالنسبة قبل هذا المؤذن درس البلوغ، يعني بعض الإخوة يعني طلب أن تكون المدة شوي يعني ما نطيل بعد العشاء، بعض يريد أن يحضر، خاصة سنبدأ في بداية كتاب الطهارة من هذا الدرس، فإن شاء الله يعني نحاول أن نحصر الوقت، يعني يكون 45 دقيقة أو يعني ما نزيد على هذا إن شاء الله.